الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. إذا لم يكن لدينا دليل أو تقرير من الوجوه التي ذكرناها في الدرس السابق على جواز إخراج الزكاة بدل العين من جنس آخر غير النقدين، النقدين نعم قام دليله على أن يمكن إعطاء بدل العين من النقدين، أما محل كلام من غير النقدين يمكن إعطاء جنس آخر غير النقدين. ثلاث وجوه قربنا الاستدلال بها ثم رددنا عليه، والأصل إذن عدم الجواز، لا يجوز تبديل الفريضة إلا بدليل معتبر، لم يتم لدينا دليل معتبر. الآن نتقدم خطوة أخرى، نقول بل الدليل على المنع موجود، الدليل على منع أن تعطي من جنس آخر الزكاة، وهو كان يكفينا عدم الدليل وهذا انتهينا منه. ما دام لا يوجد دليل على جواز التبديل، الأصل إذن أن تدفع من العين، هذا مقتضى القاعدة. ما هو هذا الدليل؟ وإن كان اعتبرنا مؤيد إحنا بخلة في السند، لذلك قلنا ويؤيد عدم إجزاء دفع القيمة من غير الجنسين من غير النقدين خبر سعيد بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويقة والدقيقة والبطيخة والعنب فيقسمه، قال لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى. فإذا أن تدفع زكاتك أطعمة وأنفالها منها الأنواع ما يجوز، لا تعطيهم إلا الدراهم، ممكن غيرها لا. هذا إذن كأنه على يدل على عدم جواز، لكن قلنا مؤيد. هذا إذن ممكن مناقشته. أقول يمكن رد الخبر بضعف السند، لذلك سميناه هنا الخبر، وعدم العمل بظاهره. ماذا يقول إمام؟ لا يعطيهم إلا الدراهم. أكو من يلتزم أن الزكاة لا يمكن أن تدفع إلا دراهم؟ لا، هو زكاة الدراهم نفسها لا يجب أن تدفعها دراهم، يمكن أن تدفع بدل العشر دراهم دينارا أو فإذا لا يوجد عامل بظاهره مضاف إلى ضعف السند. لكن نحن نحترم الروايات كما رأيتم لدينا في البحث، يعني نحترم الروايات، وقد يكون هناك سند ضعيف هنا وهناك، هذا ربما نتيجة مرور الزمن الطويل، تعاقب أجيال، مجهولية، وما نستطيع أن ندعي 4000 راوي كلهم نعرفهم وكلهم نعرف وفاقتهم. أنت الآن حضرتك بالحوزة العلمية بها 4000 تعرفهم كل الحوزة العلمية وكلهم تعرف يا الثقة من غير الثقة؟ لا طبعا. فلو ألفت الآن أنت كتابا في معجم الرجال لتركت كم اسم لا تعرف عنه شيئا، يأتي بعدك يقول مجهول إذا روايته ليست تامة. أنت صح تقول مجهول لأن الأصل عدم الحجية لا أن تثبت، أنت اللي بتسوي صحيح، لكن أيضا بالمقابل خلينا نحترم الروايات ونشوف أنت الروايات ما نتركها لي بضعف سندها. أنا لست من متبني هذه النظرية، نحترم الروايات جميعا على كل. إذن وقد يعني واحد يقول لك خلص سندها ضعيف نلقيها جانبا ونعبر علي من التطويل هذا، لا ليس الأمر كذلك. إذن أقول يمكن رد الخبر بضعف السند هذا واحد، وعدم العمل بظاهره للإجماع على إمكان الدفع بالدينار أيضا، لا يجوز إلا الدراهم، أقول ما أحد يقول ذلك، وإعطاء الدراهم من مطلق الزكاة غير واجب ضرورة، أكو واحد يخالف في ذلك؟ لا يوجد. أكو واحد يلتزم كل الزكوات لا يجوز دفع إلا بالدراهم؟ لا يوجد. ولا يجب حتى في زكاة الدراهم نفسها إجماعا، لا يجب تستطيع زكاة الدراهم تدفعها من غيرها. إذا زكاة الدراهم نفسها لا يجب أن تدفعها منها، فكيف بغيرها؟ فما معنى الجواب إذن لا يعطيهم إلا الدراهم؟ فإذا ما يجد عامل بظاهره هذا الذي فهمتموه أنتم يعني. فإذا على ماذا يحمل هذا الخبر؟ فيحمل على كم الزكاة المذكورة في الرواية هي من الدراهم باعتبارها المال الغالب لدى الناس. فأجاب الإمام عليه السلام أن المطلوب دفع الزكاة بعينها، ويناسب حينئذ قوله عليه السلام كما أمر الله تعالى. فإذن هكذا نفهم الرواية. هذا شخص بيده زكاة من دراهم، تقول منين أنت عرفت هذه الزكاة من الدراهم؟ أقول لك هكذا يحمل الخبر، والدراهم هي المالية المتداولة يومئذ لدى الناس. فهذا السائل بيده زكاة من دراهم، أراد أن يتصرف بهذه الدراهم فيشتري بطيخا ودقيقا وعنبا ومن الفواكه هذه بين الصيف، كان الموضوع ممثلنا ساعنا بالشتاء لأن يعدد أمورا صيفية من البطيخ والعنب وأمثالها، نحن في الشتاء إلى فنؤجل الرواية، هاي الرواية بالصيف نقرأ. فإذن هذا كان بيده زكاة دراهم، أراد أن يدفعها من هذه المواد. الإمام قال لا، ما دام الزكاة اللي بدراهم لا يعطيها إلا دراهم، هذا معنى الرواية، هذا معناه لا يعطي، لأن الزكاة التي بيده كانت دراهم. يمكن طبعا سنختم إن شاء الله تعالى بعض المسائل خطوة أخرى، إذن نقدر نجرد عن الخصوصية ونقول أن الرواية يمكن أن يستدل بها على أن زكاة كل جنس تعطى من جنسها. هذا لأن بيده دراهم، الإمام جل لا يعطيهم إلا الدراهم، لو كانت بيده دنانير لقال لا يعطيهم إلا الدنانير، ولو كانت بيده شاة لقال لا يعطيهم إلا الشاة. هسه خطوة ما نحتاجها الآن، ما نحتاجها بس نخليها ببالنا لعله هذا الفهم للرواية، هذا الفهم للرواية لعله نجرب عن خصوصيته إلى ذلك الأمر الآخر لسنا بصدده. فإذن هذا هو معنى الرواية، فأجنبية إذن عن المنع الذي ادعي ولا فالمقام كلامنا تقول أنه لا يجزي دفع الزكاة من أي جنسين، فالإمام يقول لا يعطيهم إلا الدراهم، أراد أن يدفع أجناسا أخرى الإمام بارم قل لا لكن هذا المطلوب، هذا اللي حملنا الرواية عليه على نحو الأفضلية، وإن كان ظاهره الوجوب لدلالة صحيحة يونس بن يعقوب على الجواز. طبعا هذه الرواية أخوان كما ترى لا يعطيهم إلا الدراهم تدل على الإلزام، لكن عندنا صحيحة يونس بن يعقوب اللي تقدمت اللي فيها يجوز، فمقتضى الجمع بين هذا الحكم الإلزامي والجواز يكون الحمل على الاستحباب. هذه خطوة أخرى. أي يقال ولازمنا في صدد هذه الرواية أن الرواية مجملة لأن فيها عدة احتمالات. ألف كون الزكاة في ذمة المشتري وأنه أراد أن يدفعها من هذه الأمتعة مباشرة عوضا عن دفع القيمة النقدية. هذه الرواية يمكن أن نفهمها على ثلاث أشكال، ممكن في ظهورها ثلاث محتملات. المحتمل الأول هذا ألف اللي هو يتم استدلال الكلامي أنه هذا شخص مطلوب زكاة، فأراد أن بدل ما يدفعها زكاة نقدا أراد أن يدفعها أمتعة، فالإمام قال لا يعطيهم إلا الدراهم. هذا الفهم اللي يمكن أن يستقيم مطلوب المستدل، لأن هو يريد يستدل على منع دفع الزكاة من الأمتعة. ما هو مطلبنا إذن الآن؟ هل يجوز دفع الزكاة من الأمتعة من غير النقدين أم لا؟ استدللنا الآن على المنع هذه الرواية سعيد بن عمر الذي يسأل الإمام: يا ابن رسول الله، هل أدفع الزكاة بطيخا ودقيقا وعنبا؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم. فكيف يستقيم الاستدلال؟ يستقيم بأن تصور هذا الشخص مطلوب زكاة، بس بدل ما يدفعها نقدا دراهم دفعها أمتعة، عند أمتعة بالبيت أخرج الزكاة أمتعة بقيمة النقد. فالإمام منعه، قال: لا يعطيهم إلا الدراهم. فيستقيم كلام المستدل على المنع على هذا الوجه حتى المطلب يكون واضح في أذهانكم. هذا المحتمل ألف، وفي الرواية محتملات أخرى باء، أنها زكاته، هم زكاة هذا السائل، وأنه قد عزل مقدارا من ماله ليدفعه فيها، ثم قدر أن مصلحة العيال بحسب الرواية، والعيال على من يطلق وهم من النساء والأطفال الذين قد لا يحسنون إدارة المال وصرفه في مواضعه، فرأى أن يشتري بها أمتعة ويعطيها لهم بعنوان أداء الزكاة، فجاء يستجيز الإمام عليه السلام. هذا المحتمل الثاني في الرواية، لما يقول: يا ابن رسول الله، يا أبا عبد الله، قلت لو يشتري الرجل من الزكاة، يظهر هو زكاة هذا موجودة عنده، لكن وأراد أن يوصلها للفقير، بس رأى هاي العائلة وقال ها يعطيها، لكن في رواية أخرى كانت يعطيها إلى عيال المؤمنين، لنفس مذموم الروايات، فرأى أن الأصلح لهؤلاء أن لا يعطيهم نقد، وخاف النقد ما أدري يشترون به، كما نرى كيف المعول تعطيهم محتاجين، يقول لك يجيب لك دواء ما عندي لابني، بس هو تلقى خال البيت مثلا، قد ما أعرف من القضايا التي يريدها، فتشوف شيء من التناقض في تصرفاتهم مثلا. فإذا انت رأيت الأصلح بدل ما أعطيه دراهم هذا ما أدري وين يصرفه، هو أنطيهم هاي الاحتياجات اللي هي تقع في حاجتهم الفعلية. هذا المطلب الثاني. وعلى هذا الفهم اللي هو قريب للرواية طبعا، فبعد الصرمية هذا المنع اللي الآن يريد يثبته، وإنما المشكلة وين بده يسأل عنها، أنه هل يجوز أن أبدل هاي العملة النقدية اللي عندي أبدلها بأمتعة وأعطيها الفقير؟ كلامنا وين مسألتنا في أن يخرج زكاته من الأمتعة؟ فعلى هذا الاحتمال إذن ما يصبح الاستدلال بها في محله، تصبح أجنبية يطلب إجازة على أن هذا المال اللي عازله هو زكاة ما يوصل نقدا، يشتري به أشياء يوصلها العائلة الفقيرة. الإمام قال لا 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 يعطيه إلا الدراهم. فلاحظ على المعنى باء اللي هو قريب من الرواية، لا يستقيم المنع اللي نحن بصدده. جيم معنى آخر بعد أبعد عن الاستدلال المستدل: إن الزكاة أعم من أن تكون للسائل أو لغيره ليريدها مطلقة. شوف السائل ماذا قال: قلت يشتري الرجل من الزكاة، هو بيها دلالة على أن الزكاة مالته، يمكن أن تكون زكاة غيره وديدة، ناس قال لك لها ألف درهم زكاة، فهو ناس اليوم أكون من المؤمنين من يوسطوهم أصحاب الحقوق الشرعية في وصال لأصحابها، فالناس تعطي حقوق شرعية، هو تارة يبيلهم بها ملابس، تارة يشتري ثلاجة للبيت، يمكن يبني لهم بيت، يشتري مواد بناء يبني لهم بيت، موجودة هذا التصرف. فهذا أصلا الزكاة مالته، مالت غيره، معطول هي أن يوصلها إلى المحتاجين، فهو جاء يستجيز، ما سطتني أموال على أنها زكاة، يجوز هذه أبدلها ببضائع أو احتياجات أنفع للفقير وأعطيها له، وأيضا أجنبية بهذا المعنى، والرواية طبعا أيضا قريبة إلى هذا المعنى، لأن مطلق كلمة الزكاة ما قال من زكاتي أو بزكاتي، قلت يشتري الرجل من الزكاة الثياب، الزكاة مطلقة ما نعرفها زكاته وزكاة غيره وهو وسيط في إيصالها، هذا معنى آخر. استوردها مطلقة، والسائل لعله كان واسطة في نقلها وأراد أن يتصرف فيها بشراء هذه الحاجات، فنهاه الإمام عليه السلام عن التصرف بالأمانة وأمره أن يوصلها نقدا كما تسلمها. والاستدلال بالرواية على المانع اللي هو محل كلامنا الآن، نقول ويؤيد المنع إنما يتم على المعنى الأول دون الثاني والثالث، وهو مردد بينها، ولعل الأول أضعفها اللي يتم بكلام المستدل للتعبير في الرواية بماذا؟ من الزكاة وليس من ماله ليدفعها زكاة، مثلا ونحو ذلك من التعابير. التعبير ماذا كان في الرواية؟ يشتري الرجل من الزكاة، يعني نفترض السائل أن الزكاة موجودة ويشتري بها، بينما إنما يتم كلام المستدل وتقريبه لو قال هل يجوز أن أدفع من مالي ثيابا وأطعمة وأفرشة على أنها زكاة؟ فالإمام قال لا، لا يعطيه إلا الدراهم. لو كانت هكذا التعبير لكان تم كلام المستدل، بينما الرواية تقول أشتري من الزكاة، يعني الزكاة موجودة يبقى زكاته وزكاة غيره، هاي الرواية مطلقة وقد تكون مجملة من هذين. فإذا الاحتمال الأول اللي يتم به كلام المستدل لعله أضعف هذه الأمور من خلال التعبير وإن كان حملها، نحن لا نستبعد طبعا الحمل على الوجه الأول، وإن كان حملها على أنه يشتري من الزكاة التي في ذمته، ها لما قال من الزكاة أي من الزكاة التي بذمته، فإذا ما زلنا قريبين من المعنى ألف ليستقيم به الاستدلال. وإن كان حملها على أنه يشتري من الزكاة التي في ذمته أمتعة ويدفعها زكاة، وعلى أي حال فالإجمالي مبطل للاستدلال، مو بس الاحتمال مبطل للاستدلال، إجمال ما دام ثلاث معاني متردد الآن بينها، السماء تفترض أن الأول اللي يتم به كلام المستدل وأضعفه خنبوه واحد من ثلاثة، وبقي الإجمال موجودا وكلام المستدل ما يتم على الأول، بينما الرواية فيه احتمالان ثاني وثالث، فالإجمال مبطل للاستدلال. وعلى أي حال فإن الشك في شمول أدلة جواز دفع القيمة بغير العملة النقدية المتداولة يجب الاحتياط للترك، وهو ما التزم به جملة من الأعلام كصاحب الجواهر قدس سره. ما دام لم يتم لدينا دليل كما رأينا، لم يتم لدينا دليل على جواز دفع الزكاة من غير النقدين من أي جنس آخر، فطبعا الشك في نفسه يكفي هذا، والإجمال والشك في شمول أدلة الجواز نرجع إلى الأصل اللي يقتضي عدم الجواز فنحتاط بعدم الجواز. إلى هنا انتهى الكلام؟ لا، ما انتهى هذا، ولكن يمكن إزالة الشك، هذا الشك الذي أوجب احتياطك يمكن أن نقرب تقريبا نزيله ونعود الجواز ونعيد الجواز إلى جوازه. بتقريب ذكره المحقق الهمداني قدس سره ملخصه، ليس هذا نص كلامه، بتقريب منا إذا سوينا صنة، نحن وصلنا نريد أن نقول انتخل سلسلة الخطوات كلامنا الآن، كل مدة مسافة نرجع نلملم أمورنا حتى لا يشعب المطلب. مسألتنا هاي أنه يجوز دفع الزكاة بالقيمة ولا يجب إلا بالعين، جيد، هذه القيمة مختصة فقط بالنقدين دراهم الدنانير لا يمكن دفعها بالقيمة من جنس آخر، قدمت مثل فأدلة لم يتم أحد منها. فإذا نرجع على الأصل عدم الجواز، بل أكثر من ذلك شنيت هجوم علينا وقلتم عندنا دليل على المنع وهي رواية سعيد بن عمر، وأناقشنا بيوم ما تمت لمجمل دلالته. فإذا مقتضى الاحتياط ما دام لم يتم عندكم دليل على الجواز، مقتضى الاحتياط التوقف. لو يدفع الزكاة من نفس العين الزكية من كل 40 شات، شات تدفع شات أحرق لك. لو تدفع من النقدين أو العملة المتداولة بشكل عام باعتبار دليل معتبر قام عليها، أكثر من ذلك توقف. إحنا أجد خطوتنا نقول لك هذا التوقف نقدر نزيله، هذا الاحتياط نقدر نزيل منشأه وهو الشك نزيله. بماذا؟ بتقريبا ذكره المحقق الهمداني قدس سره. ملخصه أن جملة من موارد صرف الزكاة التي ذكرتها الروايات كتكفين الميت أو إحجاج الغير به أو صرفها في المصالح العامة ووجوه البر كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وشق الطرق تقتضي. إذن نستدل بدلالة الاقتضاء. ملخص دلالة الاقتضاء، أليس الزكاة تصرف في بناء مستشفيات وبناء مدارس وشق طرق وتكفين الميت اللي دلت الروايات الصحيحة وإحجاج الغير به؟ جيد، إذن خو هذا لازمه دلالة اقتضائه. ما دام تبنى المدارس من الزكاة خلاش تدفع نقدا وتشتري بيت 10 أطنان حديد تبني مدرسة. فأنت تبني بالزكاة مدرسة، تبني مسجدا، وهذا مالك الزكاة عند الحديد الذي تحتاج في البناء، فالضال ما يدفع لك مليون دينار زكاة يدفع لك طنين كلافة حديد مثل، وهذا أسهل عليك أنطيك الحاجة بتريدها. إذا جاز دفع الزكاة من جنس آخر، أو تقول أنه يجوز تكفين الميت بالزكاة، وأنطيك أنه من الزكاة هذه الأكفان اللي تريدها. وهكذا الموارد الأخرى المذكورة في الروايات أيضا. فالدلالة الاقتضاء إذا، أو إحجاج الغير، هو إحجاج الغير تبني تبني حد زاد وراحله، هو بدل ما يعطيك الزكاة تشتري زاد وراحله، هو يعطيك زاد وراحله بمقدار الزكاة. فإذا قلنا تقتضي جواز دفع الزكاة على شكل اللوازم التي تتطلبها هذه الموارد. صح، ليش ما نبغى؟ ليش ما نبغى أمثلتنا بالحوزة العلمية؟ واحد كمان كتب الدراسية بالفقه وأصول المنطق، وليش تدفع التعب مكتبة ومطلوب زكاة؟ ليش تدفع زكاة وطالب العلم يروح يشتري كتب؟ الطيب من الدورات اطلعها مباشرة واحسبين بقيمة الزكاة. شنو وجه المنع عن ذلك؟ ليش لا؟ يجوز. التي تتطلبها هذه الموارد كمواد البناء أو الزاد والراحلة بالنسبة لإحجاج الغير أو الكتب مثلا لطالب العلم. إلى هنا كأنه ما تم الاستدلال. ليش ما تم الاستدلال؟ لأن أنت تستدل على جواز دفع الزكاة من أي جنس مطلقة، والآن كأنه أثبتت بها المقدار أنه يجوز دفع الزكاة بمقدار المشاريع والمصارف الموجودة فيها، فكأن دليلك ما يستوعب كل المطلوب. أقول لك أي سهلة، ضميمة عدم القول بالفاصل، كمل الكياهة. وبضمينة عدم القول بالفاصل يتم القول بالجواز في الأمتعة الأخرى، أو نتممه بأن للمكلف الحرية في اختيار وجه البر الذي يناسب المواد التي يريد دفعها بأنوان الزكاة. تمنع لك الاستبلاغ لأن سمحت لك تجيز دفع الزكاة طمس من فطن حديد وكتب لطالب العلم الزاد راحل للحاج، فالسامر حتى من الاستدلال الى اي جنس اخر. بتقريبين. لا أجيب بضمينة عدم القول بالفاصل، لأن ما دام في الجملة جاز دفع الزكاة بجنس آخر إذن يجوز بالجملة بعدم القول بالفصل، لا يجوز ولا يجوز، التفصيل ما موجودا. فإما به التقريب أعم، أو أقول لك زي التقريب الثاني، أنا ما قسمتها تقريبين بس إن شاء الله التقريب الثاني ذكرنا ماذا أنخو هذا المكلف يقول لك من خالف ثبت الجواز الساء خو جيدا نخليني أدفع زكاتي في خصوص هذه الموارد منها الأجناس التي جاز دفعه. أنا شو سوي بعموم الجواز؟ أنا أريد أدفع زكاتي من الجنس اللي يعجبني مو؟ فأنا إذا خليني أختار مورد البر اللي تصرف فيه الزكاة وأعطي الزكاة من هذا الجنس، فإذا تم عموم الاستدلال على الجواز. هذا إذا ملخص وجه وجدناه في مصباح الفقيه للمحقق الحمداني. أقول غاية ما يثبت بهذا التقريب الجواز في مورده لا مطلقا، أي أن الجواز مقيد بكونه أنفع للمستحق وأصلح لمورد الصرف، فالقول بعدم الفصل ممنوع لوضوح الفرق كصحيحة يونس بن يعقوب التي تقدمت في الدرس السابق التي يمكن أن يثبت بها الجواز حينما يكون التبديل ودفع الأمتعة أنفع للمستحق وفيه معونة لهم على إنجاز حاجاتهم لقصورهم، أو يكون التبديل أنسب للمورد الذي يراد صرف الزكاة فيه. هذا هذا وجه لا بأس به، وإن كان ما بلغس احنا ما نحتاجه لأن وجه لا بأس به جيد بدلالة الاقتضاء، بس احنا صحيحة يونس بن يعقوب اللي تقدمت في الدرس السابق هو كانت هكذا. السائل يقول هل يجوز أن أشتري لعيال المسلمين من الزكاة ثيابا وطعاما يكون ذلك أنفع لهم؟ الإمام قال لا بأس. فإذن هو قيدت تلك الرواية، أنطت الجواز وقيدته بأن يكون ذلك أنفع لهم. فإذن هذا يمكن أن نصل لهذه النتيجة، واللي هي محتار سيد الخميني قدس نفسه، وإن كان هو قال بل الأقوى الجواز مطلقا، بس أول ما كان مختاره ماذا؟ أنه يجوز دفع الزكاة من أي جنس آخر ليس يشترط النقدين إذا كان ذلك أنفع للفقير وللمستحق، ثم قال بل الأقوى جواز مطلقا. نحن نأخذ هذا صدر الحكم منه. فإذا هذا كأنهم ينتهينا منهم الأدلة هو هذا قول بالتفصيل، لا المنع مطلقا كما قلنا جملة من الأعلى، ولا الجواز مطلقا كما عن المشهور، وإنما الجواز إذا كان أنفع ذلك للمستحق أو لمورد الصرف. مورد الصرف ما يقتصر على المستحق المحتاجين، قلنا بعض المصالح العامة اللي يمكن صرفها فيها. لكن طبعا هنا راح تبرز عندنا مشكلة، من الذي يحدد أن هذا أنفع؟ نتركه للدافع، والدافع طبعا كما ترون أحيانا يشوف يا بضاعة ما تمشي عنده يقول هاي خذها خمس ادفعها حقوق شرعية، يعني تركها إلى الشخص نفسه يعني ما يمكن الوفوق به ولا اعتماد عليه، فمن هنا يتدخل؟ الحاكم الشرعي. نعم لو كان الإعطاء أي إعطاء، إعطاء الزكاة من جنس آخر غير النقدين، نعم لو كان الإعطاء بإذن من الإمام أو نائبه الجامع للشرائط كما لو أذن له بدفع زكاته كتبا أو أفرشة للمساجد أو مواد بناء لإنشاء مشروع خيري ونحو ذلك، فلا إشكال في الجواز لولايتهم على الأموال العامة فلهم المعاوضة عليها. فالقول بالجواز يمكن لكنه مقيد بما هو أنفع للمستحق. هاي خلاصة النتيجة التي نخرج بها ويمكن نثبتها بالرسالة العملية. إذن هو هذا، فالقول بالجواز ممكن، دفع الزكاة من جنس آخر غير النقدين، لكنه مقيد بما هو أنفع للمستحق، والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي لمعرفة الأنفع. تسأل حينئذ سؤالا، تقول خو يمكن أن نأخذ الإبن من الفقير من المستحق، ليش من الحاكم الشرعي هو المستحق؟ نقول له عندنا 1,000,000 دينار زكاة، نعطيك إياها كتبا أفرشة ملابس إلى آخره أم لا؟ حاكم الشرع انتهينا، هو ولي الأمر وهو يعظم بذلك. ولو كان ذلك التبديل بإذن الفقير فالإشكال باق. لا، ليس الفقير كالحاكم الشرعي لعدم ولايته على هذا المال، وإنما هو مصرف له، فيستطيع المالك إقباله القيمة أولا ثم المعاوضة على الأعيان المطلوبة، هكذا حسب. أما يجي تأخذ ابن عندي 1,000,000 دينار أعطيك إياها ثيابا، قال له نعم، إيش عوز خسران الفقر بيأخذها ويروح يمكن يبيعها 500 هذه الأقمشة اللي احتسبت عليه بمليون. لا، ما له ولاية الفقير حتى يعطي، هو مصرف له، هو أحد المصارف، ليس له ولاية حتى يجيز يريد خلي يقبض 1,000,000. صار مالك تأسست ملك بالقبض، خلي يشتري ضمن الأعيان اللي أنت ردت تنطيها بهذا 1,000,000. أما تأخذ الإذن منه مباشرة فيه إشكال. لكن صاحب الجواهر قدس سره قوي الجواز هنا، قال نعم قد يكون للمنع، أي منع من دفع الزكاة بجنس آخر غير النقدين، قال قد يكون للمنع وجه لو كان المدفوع إليه أحد الفقراء. ما وجه المنع؟ الفقير مصرف، ليس مالكا ولا وليا، فبأي حق يجيز؟ ليس له. فيقول صاحب الجواهر نعم قد يكون للمنع وجه لو كان المدفوع إليه أحد الفقراء، مع أن الأقوى خلافه. الأقوى نعم، الفقير كالولي ولي الأمر يجوز أن يدفع، ويمكن أن يرجع هذا، يعني تحلل ليش هالخلاف صار بيننا وبين صاحب الجواهر وقوى الخلاف ونحن أحسنتم. ها يمكن أن يكون مرجع هذا، لأنهم يرون هذا الزكاة ملكا للفقير، فهو مالك ويعطي الإذن للفقير. أما نحن انتهينا من هذا المبحث واعتبرناها حقا ليس ملكا، فحقا إذا ليس له نصيب فيها إلا أن يقبضها فتصبح ملكا فعليا. فإذا يمكن أن يجوع هذا الخلاف بيننا وبين صاحب الجواهر إلى ذلك الخلاف، قلت ويمكن أن نرجع هذا إلى خلاف مبنائي حول كون الزكاة ملكا كما يقول المشهور ومنه صاحب الجواهر، أم حقا اللي ذهبنا إليه. احنا نرى حقا، فإذا ما له ولاية ولا ملك بأي معنى يعطي الإذن بالتبديل الفقير، ما له حق. أما هم يرونه ملكا. فالمختار في المسألة إذن عدم جواز دفع الزكاة بجنس آخر غير النقدين إلا إذا كان أنفع للمستحق، وهذا يقدره الحاكم الشرعي. هاي نتيجة المسألة الأولى لانتهينا منها. هنا يوجد إلحاق بسيط ذكره الشهيد في البيان، وهو أن يمكن أن تكون الزكاة، بعد شوف التوسع، التوسع يؤدي إلى التفريع جديد. الآن قلتم الزكاة تدفع من العين، جيد، وسعناها شوية قلنا ما خالف من القيمة بس من النقدين الذهبي والفضة، قلنا لازم إذا من القيمة بس من جنس آخر، قال يلا هم يخالف. أنت من جنس آخر. قلنا هذا زين بعد شوية يجوز إعطاء هذه الزكاة منفعة أصلا مو عين ولا جنس آخر ولا أي شيء آخر، منفعة معطيها. يعني شنو منفعة؟ يعني افترض أن هذا الذي بذمته زكاة يؤجر نفسه يشتغل عند الفقيه، يقول له أنا مطلب 100,000 مثلا، هذه خلفة أشتغل عندك اليوم ولا تعطيني 100، سب 100 زكاة بدل تلك 100، منفعة يعطيها له، يجوز أم لا يجوز؟ هل قوة التفريع إن شاء الله نتعلمها بالفقه. إذن هذا اعتبرناه إلحاقا، إلحاقا عن البياني أنه قال لو أخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكن الدار فالأقرب الصحة. مطلوب 300,000 دينار، خذ للفقير هذا البيت يؤجر ب 300,000 دينار، تعال بعد شهر بالبيت يحسبها زكاة، ممكن؟ قال فالأقرب الصحة. وتسليمها بتسليم العين، تسليم الزكاة بتسليم العين، إذا سلم الدار خلاص ذاك الفقير قعد ما قعد هذا الشهر ما عليه، هو سلم الزكاة. وتسليمها بتسليم العين ويحتمل المنع. لماذا؟ قال لأنها تحصل تدريجيا، ومقتضى الزكاة أن تدفع، هتفضل الزكاة يسلمها الفقير. أما الآن تتمنفع، هذا معنى كل يوم يمر عليه كأنه يستلم 1/30 من الزكاة، هاي ليست معروفة في الزكاة. المنفعة ما يجوز اعتبارها زكاة لأنها تحصل تدريجيا، وهذا شيء لم نألفه في الزكاة. قال ولو آجر الفقير نفسه، التحريك منا طبعا حتى تستقيم العبارة، والكتب ما بها حركات بس كن نفهمها هكذا. ولو آجر الفقير نفسه، المطلوب زكاة، مالك الزكاة أجر نفسه للفقير لكن ما أخذ أجرة، اعتبرها الأجرة زكاة. ولو آجر الفقير نفسه، يأخذ مفعولين، هاي فاعلها ما موجود، فاعلها هو مالك الزكاة، أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة زكاة يعني جاز وإن كان معرضا للفسق. هذا إذن قاله في البيان. علق عليه في المدارك السيد قدس نفسه، قال إن جواز احتساب مال الإجارة جيد، وكونه معرضا للفسق لا يصلح مانعا، أما جواز احتساب المنفعة فمشكل. يمكن نقتلع القضية التدريجية، فعلا قال أن يؤجر نفسه يحتسب مال الإجارة للزكاة أي ما يخالف، وتقول أنت معرض للفسخ هذا عقد الإجارة هذا، لكن أن يجعل الزكاة منفعة تؤخذ تدريجا مشكلة. هذا في المدارك. ورد صاحب الجواهر قدس سره بقوله إلا أنك قد سمعت معقد إجماع الخلاف وغيره ومقتضاه جواز دفع المنفعة عن ذلك، ممكن دفع المنفعة عن الزكاة بعد أن كان قبض العين، العين المستأجرة المراد انتفاع بها، قبضا لها، قبضا للزكاة. فإذن هذا هو معترك الآراء الذي أقول كان يمكن للقائل بالجواز أن يستدل بالروايات الدالة على جواز احتساب الزكاة مقاصة في الدين، والمورد منها لأن مبلغ الإجارة حق ثبت بالعقد فيمكن مقاصته بالزكاة، هذا يمكن كان أقرب لهم وأوضح. هذا الشخص المطلوب زكاة لما أجر نفسه للفقير فصار يطلب الفقير مقدار الإجارة،
يعني مقدار الإجارة صار بذمة الفقير. وإحنا عندنا روايات معتبرة صحيحة يجاز يضيف مقصة الدين بالزكاة. فقل له هذا الدين اللي هو يبلغ الإجارة إن في رقبتك هذا جعله مقصة بالزكاة. هذا ما أحسن الاستحسانات التي ذكروها. هذا انتهينا منه إذن. وانتهت بذلك المسألة الأولى اللي هي هل يجوز دفع الزكاة من جنس آخر غير النقدين. المسألة الثانية بعد أن فرغنا من ذلك، بعد الفراغ من القول بإجزاء دفع القيمة السوقية بدل العين، وهنا فانتهينا بعد المسألة الأولى. قال الشيخ قدس سره في النهاية: وإن أخرج من الجنس كان أفضل. سلمنا يجوز دفع الزكاة من جنس آخر سواء من النقدين أو غير النقدين، بعد بالخلاف احنا انتهينا منه. لكن يقول دفع الزكاة من نفس الجنس أفضل، وقد ذكر جملة منهم كالمحقق في الشرايع وصاحب العروة الوثقى هذه الفقرات من أحكام زكاة الأنعام. المسألة اللي تراجعوها وتشوفوها وين تجدوها في زكاة الأنعام، فقرة موجودة من المسألة نفسها. كل هذا بحث مجال هي في مسألة واحدة، وهي أن يجوز دفع الزكاة من القيمة السوقية. فأولا ناقشنا ما الدليل على إجزاء دفع القيمة، ثم ناقشنا هل يجوز أن تكون هذه القيمة من غير النقد من أي جنس آخر، ثم قال وإن كان الإخراج من الجنس أفضل من العين. يعني هذا لم ذكروا هذه من أحكام زكاة الأنعام. فهنا سؤال إذن، فهل هذا الحكم على فرض ثبوته مختص بها بزكاة الأنعام لما ذكر فيها، أم أنه يجري في جميع الأجناس في الغلات في النقدين من غير خصوصية؟ كما أن بحث إجزاء دفع القيمة بدل العين أو شكل تعلق الزكاة بالمال قد يذكر في زكاة الأنعام أو الغلات وهو يشمل الجميع. هذا البحث الأصل، البحث اللي كنا نحن بصدده، أنه ما هو شكل تعلق الزكاة بالمال. هذه المسألة وين ذكرت؟ زكاة الغلات أو زكاة الأنعام، بس تشوفه هو شامل لكل أجناس الزكوية. أو بحث اللي أيضا كنا بصدده هل يجوز دفع القيمة بدل العين أم لا، هذا زكاة الأنعام ذكروه بس هو البحث عام. فالآن هذه الفقرة اللي نسأل عنها بالذات، وإن أخرج من الجنس كان أفضل، يعني إخراج الزكاة من العين أفضل، باعتبار احنا انتهينا من جواز الدفع من غير العين، بس يقول أفضل من العين. زين هذه ذكرت في زكاة الأنعام. فأولا ما الدليل على أن إخراج الزكاة من الجنس أفضل؟ شلون تحشي لك حشاية تبتلي بيها حاسبك؟ شلون بالنظائف مال عشاير ورطة يحشي لك حشاية طلع بيها تعال أفرش وفصل وجيب المشية ودي المشية. فسأل أن تقول وإن أخرج من الجنس كان أفضل. صار عندنا الآن ينسلك سؤالين: أولا ما الدليل على أن الإخراج من الجنس أفضل؟ ثانيا هذه المسألة ذكرتها في أحكام زكاة الأنعام، فهذا الحكم خاص بس بزكاة الأنعام أم مطلقا؟ يعني تعودنا بعض المباحث تذكر في زكاة الغلات بس يشامل كل الأجناس الزكوية كشكل تعلق الزكاة، أو مثلا إجزاء القيمة ذكر في زكاة الأنعام بس هو شامل للجميع، فهذا هنش شامل للجميع أم ذكر في زكاة الأنعام هو خاص بالأنعام؟ فانطلبك مني إن شاء الله بالدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.